الحمد لله، شبه كل الأسلاك وكل شيء، ترى كل كل شيء داخلي يا سيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله هذا اليوم في درسنا في كتاب المغني لابن قدامة، دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى باب الأذان، وهو باب سهل الحقيقة، وسنقطع فيه شوطا جيدا اليوم إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان. الأذان إعلام بوقت الصلاة.
هذا تعريف الأذان في الاصطلاح. الأذان هو إعلام بدخول وقت إيش؟ الصلاة. وقد يكون الأذان قبل الوقت، وقد يكون الأذان بعد الوقت إذا تأخر المؤذن. وبدا لي أن التعريف الأفضل للأذان هو النداء إلى الصلاة، هذا التعريف الأجود. أولا سميناه نداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه نداء، والنداء إلى الصلاة فقد يكون في غير الوقت، مثل المسافر يؤذن ويقيم ويصلي وغيره. فلذلك أرى أن تعريف النداء إلى الصلاة أجود من تعريف الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن بعض الأذان ليس لا علاقة له بالوقت، إنما هو نداء إلى الصلاة. والأصل في الأذان،
والأصل في الأذان الإعلام. قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وآذنتكم على سواء، أي أعلمتكم، فاستوينا في العلم. وقال الحارث بن حلزة،
هذا أحد أصحاب المعلقات، أحد أصحاب المعلقات، الحارث بن حلزة اليشكري، نعم.
آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، أي سلس. أعلمتنا.
على كل حال، هذا دليل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا ومقصود الأذان هو حصول هذه الشعيرة الظاهرة في الإسلام. وباب الشعائر الظاهرة هي مقصد شرعي، يعني وجود الإسلام، وجود الشعائر الظاهرة في الإسلام مقصد شرعي عظيم في هذا الدين. ولذلك من البحوث الجيدة أن دراسة كبحث فقهي، يعني الشعائر الظاهرة في الإسلام من الناحية الفقهية لها تعلق عقدي ولها تعلقات فقهية كثيرة. فمن الشعائر الظاهرة في الإسلام ليش؟ الأذان. ويمكن أن تجمع وتدرس وتكون بحثا جيدا يدرس فيه جانب كونها شعيرة ظاهرة فقط، ما يدرس مسائلها مسألة، لا، كونها شعيرة ظاهرة. والإسلام يأمرنا بالشعائر الظاهرة، وهل الشعائر الظاهرة دليل على الوجوب؟ محتمل، والنفس تميل إلى هذا إلا أن يصرفه صارف، مثلها مثل صلاة الجماعة والجمعة والعيدين، ومثل صيام رمضان. صيام رمضان شعيرة ظاهرة، مثل الحج، شعائر الإسلام ظاهرة كثيرة، نعم.
والأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها، نعم. وفيه فضل كثير وأجر عظيم،
يعني لم يكن ناقوسا ولم يكن بوقا، لم يكن بوقا من أبواق اليهود ولا ناقوسا من نواقيس النصارى. لماذا ارتبط الأذان بالذكر؟ أولا لبساطته، فليس كل يوم تجد لك إيش؟ بوقا أو ناقوسا، فما تحتاج إلى هذه الآلات. لذلك تجد أحكام الشريعة في بساطتها لا تتعلق بالآلات، فمثلا استقبال القبلة ما يتعلق بالآلات، فلا نحتاج إلى استرلاب ولا إلى أجهزة البوصلة ولا إلى الأجهزة المعاصرة، لا ما تحتاج. تستطيع أن تستدل على القبلة بغير ذلك. صحيح أنها توصل في القبلة، لكن أقصد أنا بالشريعة ماذا ما يعني أتى استحدثها الناس، مثلا دخول وقت الصلاة وخروج وقت الصلاة ما ربطه بالآلات، إنما ربطه بالطبيعة. فهذا دليل على بساطة الإسلام وسهولته ويسره على كل إنسان. وهكذا بقية أحكام الشريعة تجد الناس سبحان الله ليس فيها تكلف آلات وأجهزة وصناعة وإلى آخره أبدا. ومن هذه المسألة، فلما جاء الأذان ففكروا أن يأتوا ببوقة من أبواق اليهود أو قسم من نواقيس النصارى، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يدعو الناس إلى الصلاة، فذهب بلال تعالوا إلى الصلاة، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه لا نعرف له إلا هذا الحديث، وهو مهموم، هل ناتي بناقوس ناتي بوق كيف الطريقة؟ فرأى في المنام رجلا بيده ناقوسا، فطلبه منه قال ماذا تريد به؟ قال لأجل أن ننادي به للصلاة، فأخبره بالأذان والإقامة، قال قولوا عند الأذان، وذكر له الأذان أذان بلال. ثم بعد ذلك ذهب اتجه إلى مكان آخر وذكر الإقامة. فهذا دليل فعلى بساطة الإسلام أن نجعلها في أذكار وكلمات، ثم أن الكلمات ليست فيها إلا الذكر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وإلى آخره، كلها أذكار ذكر، ويضاف عليها الدعوة وهي حي على الصلاة وحي على الفلاح. وأفضل الدعاة إلى الله في الأرض هم المؤذنون، ولذلك كانوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم أصحاب دعوة فهم يدعاة إلى الله، وأفضل ما يدعون إليه الصلاة، فهي أفضل الوسائل والأعمال. نعم، فلذلك ذكرت لكم بساطة الإسلام في أن نستخدم فقط ألفاظ، ولا يكلف عليهم بأجهزة ولا آلات ولا غيرها. نعم.
قال وفيه فضل كثير وأجر عظيم، بدليل ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه
وسلم يعلم الناس ما النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه.
الناس الآن تتأفف، يعني في الوزارة الإسلامية تعرض وظائف للأذان والإمامة، تجد كثير من الشباب توظف قال لا ما بلتزم بال ما يجي إلا بعد الركعة الثانية. فهما يعني مع أن نعمة الأذان من أعظم نعم الله عز وجل، وخذ عليها راتب، يعني نعمة، فتأتي قبل الوقت تتهيأ في بيتك، ثم تأتي قبل الوقت تؤذن، ثم تجلس حتى تقام الصلاة. في الفترة هذه ثلث ساعة ونصف ساعة، يعني كم تختم جزء؟ كم تختم 4-5 أجزاء في اليوم؟ فالأذان حقيقة نعمة، وأيضا تصلي النافلة وتدرك تكبيرة الإحرام وتدرك قراءة القرآن وتدرك كثير من الأذكار، ثم إذا انتهت الصلاة وتصلي بطمأنينة وراحة. ثم سبحان الله، من أتى إلى المسجد مبكرا يخرج آخرا، ومن يأتي متأخرا يخرج أولا. هذه عادة في الناس ولا ما عادة؟ فتجد أن الذي يأتي في الركعة الرابعة أول واحد يخرج، سلموا على الباب حتى أذكر بعد الصلاة ولا يمديه ولا يتسلم، بينما الذي يأتي متقدما يخرج متأخرا، وهذا توفيق الله عز وجل للمؤذنين. الفائدة الثانية قال لو يعلم الناس ما في النداء، وذكرت لكم في التعريف النداء إلى الصلاة، لأن كلمة النداء لفظة شرعية أكثر دقة من إيش الإعلام. نعم.
وقال أبو سعيد الخدري إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهما البخاري.
وهذا درس لنا، اللي عنده غنم وبادية لا بأس، لكن واللي ما عنده وطلع رحلة أو كان مسافرا فات إلى منطقة في الصحراء فليرفع صوته بالأذان حتى يشهد له ذلك اليوم أو ذلك الأذان، يشهد له كل من سمعه، جني أو إنسي أو ملك من الملائكة أو حيوان أو شجر أو حجر، كلها تشهد له يوم القيامة. وما أجمل أن تأتي وإذا شهودك كثر، كل ما رفعت صوتك كان أفضل. نعم.
وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخرجه مسلم.
وهذا الطول شرف وكرم، كرامة لهم، لأن قد يفهم إنسان أن هذا تشوه. لماذا؟ لأنه تعود على الرقبة القصيرة، لكن سيأتي يوم القيامة لا، شرف لهم وجمال وكرامة. نعم.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك. أراه قال: يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون، رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة.
داعية يدعو إلى الله في اليوم 5 مرات، أين تجد هذه الدعوة؟ لو كنت داعية لن تدعو كل يوم 5 مرات، وهذا يدعو أهل حيه ومجتمعه كل يوم 5 مرات إلى المسجد. نعم.
ورجل يؤم قوما وهم به راضون.
نعم.
وعبد أدى حق الله وحق مواليه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
نعم. وكان كل رجل منهم له عملان، عملان مركبان طبعا. نعم. فهذا الرجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة مع جمعه للصلاة، والثاني يوم قومه وهم به راضون، والثالث أدى حق الله وحق مواليه. نعم.
قال فصل: واختلفت الرواية هل الأذان أفضل من الإمامة أو لا، فروي أن الإمامة أفضل.
هذا القول الأول،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وكذلك خلفاؤه، ولم يتولوا الأذان ولا يختارون إلا الأفضل.
هذا هو التعليل الأول، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فإنهم تولوا بأنفسهم. طبعا قد يرد عليه بأن المناسب للحاكم أو الخليفة أو إمام المسلمين هي الإمامة وليس الأذان، لأن الإمامة قيادة وإدارة، فهو إمامهم في الصلاة وإمامهم في أمور ليش الدنيا، فكان لها سبب وليس على إطلاقه. الثانية،
والثانية الأذان،
ولأن الإمامة،
ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل
طبعا. وهذا هو يوم القوم أقرأهم بكتاب الله إلى آخر الحديث، فاختيار الأفضل دليل على الأفضلية. نعم.
واعتبار فضيلته دليل فضيلة منزلته.
نعم. إذن هذان دليلان قويان، كلاهما تعليل طبعا. نعم. القول الثاني،
والثانية الأذان أفضل، وهو مذهب الشافعي لما روينا من الأخبار في فضيلته، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين.
طيب، الإمام ضامن، أحسنت، أخرجه داود النسائي. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، عندنا ضمان وعندنا إيش؟
أمانة.
فجعل الإمام ضامن، والضمان يكون في التعدي وفي غيره، بينما الأمانة لا تكون إلا في ليش؟ في التعدي والتفريط، أما في غيرها فلا. فالأمانة أعلى درجة من ليش؟ من الضمان. فدل على أن الأذان أولى من ليش؟ من الإمامة. الثاني، اللهم أرشد الأئمة، يعني كان الأئمة فيهم تقصير فاحتاجوا إلى رشد، أما المؤذنون فقد وصلوا إلى الغاية فاحتاجوا وقد يحصل منهم تقصير فتكون لهم المغفرة، فالمغفرة أولى. نعم.
والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد.
طبعا زي ما ذكرت لكم، الضمان يكون فرط أم لم يفرط، اعتدى أم لم يعتدي، أما الأمانة فلا تكون إلا في التفريط والتعدي. نعم.
والمغفرة أعلى من الإرشاد، ولم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ليضيق وقتهم عنه.
هذا جانب، وجانب أيضا أن الإمام قيادي، فهو يقود الأمة سواء في صلاتها أو في غيرها. نعم.
ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. وهذا اختيار القاضي وابن أبي موسى وجماعة من أصحابنا، والله أعلم.
من يرجح القول الأول؟ من يرجح القول الأول؟ ولا أحد. طيب من يرجح القول الثاني أن المؤذن أفضل؟ ما شاء الله. طيب أيوة شهاطف، ليش رجحت القول الأول ما الثاني؟ لا 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 لا، فضائل المؤذنين كثيرة. داعية أطول الناس أعناقا وفضائل أعمالهم أكثر، وفضائل أعمالهم أكثر.
نقول شيء تفصيل.
نعم. تفصيل. عندك تفصيل؟
إيه.
طيب. طيب غيره. طيب نسمع للساكتين لأن الذي رفع يديه قليل، فنسمع أهل التفصيل. نعم.
أقول يا شيخ أن الإمامة أفضل على حسب حال الشخص، فإن كان هذا الشخص عالم سيستفيد الناس من علمه فأنا أقول أفضل لحقه الإمام.
إذن بحسب حال الشخص.
بحسب حال الشخص. أما إذا كان أقل العلم وكذا فالأفضل له
الإمام. الأفضل له الأذان. وإذا كان عنده صوتا فالأفضل له الأذان، وإذا كان وهكذا كان والله أعلم. لكن إذا تجردت كلها عن المؤثرات
الأذان.
شيخ فهد إيش عندك؟ الأذان إلا الإمام الكبرى. نعم العظمى. حسنتم جزاكم الله خير. القول الثاني هو الصواب، هو الصواب. ويكفيه، يكفيه أنه من الناس الذين يختموا دائما القرآن ويكثر القراءة ويكثر الذكر ويكثر الصلوات والنوافل والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كل الفضائل يجدها. بعض الأئمة يبقى في بيته حتى تأتي الإقامة ثم يدخل المسجد فيقيم المؤذن الصلاة ويصلي ويخرج، لن يكون مثل المؤذن أبدا. نعم. ها المعتمد يا شيخ الثاني قصدك المعتمد؟ ها إذن هذا المعتمد. طيب تفضل يا شيخ.
قال فصل: والأصل في الأذان ما روى محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده.
أهمه هذا الأمر فنام وهو مهموم لهذا الأمر، فرأى في المنام هذا الرجل. نعم.
فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أحسنت. هذا الأذان اسمه أذان بلال، ويسمونه أذان يسمونه أذان بلال ويسمونه أذان أهل المدينة الظاهر أو أهل البصرة الكوفة، نسيت الآن. الثاني الأذان أذان بمحذورة ويؤذنه أهل مكة على طريقة الشافعية، فيقولون الله أكبر أربعا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مرتين مرتين، ثم يرجع مرة ثانية يقول بصوت منخفض ثم بصوت مرتفع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فيكون أشهد أن لا إله إلا الله كم مرة؟ أربع، وأشهد أن محمد رسول الله أربع، ثم تكملة فيكونون قد زادوا. مذهب مالك يخالف مذهب الشافعي، فالله أكبر كم مرة؟ مرتين فقط، وأشهد أن لا إله إلا الله أربع وأشهد أن محمد رسول الله أربع على طريقة الترجيع. في مذهب ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ذكر فيه الأذان على شكل عمودي، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وذكر عن أهل البصرة لكنه ضعيف ولم أجده إلا في كتاب بداية المجتهد ابن رشد. نعم. إذن هذا هو أذان بلال، هذا هو أذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه، فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه الأثرم وأبو داود، وذكر الترمذي آخره بهذا الإسناد، وقال هو حديث حسن صحيح، وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس.
أحسنت. طيب، هنا سؤال: هل مبنى الحكم في الأذان وفي ألفاظه هذه على رؤية عبد الله بن زيد؟ أيوة أنت؟ على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليست على الرؤية. فقد يأتي في ذهن بعضنا أن رؤية عبد الله بن زيد أن هي التي أتت بهذا التشريع، وهذا ليس بصحيح. المنامات والرؤى لا تأتي بأحكام، وضحت؟ إنما الأحكام تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها وبين أنها رؤية إيش؟ حق. فالأساس هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس رؤية من عبد الله بن زيد بن عبد ربه. نعم.
قال: مسألة. قال أبو القاسم: ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال رضي الله عنه، وهو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وجملة ذلك أن اختيار أحمد رحمه الله من الأذان أذان بلال رضي الله عنه، وهو كما وصف الخرقي وجاء في خبر عبد الله بن زيد، وهو 15 كلمة.
طبعا عندنا عبد الله بن زيد 2، عبد الله بن زيد المازني ابن عاصم المازني، هذا روايته كثيرة، موجود له روايات في الحديث. والثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فليس له إلا هذا ليش الحديث. نعم. قال: وهو 15 كلمة. أيوه.
لا ترجيع فيه. بهذا قال الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق.
نعم، هذا القول الأول. نعم.
وقال مالك والشافعي ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان المسنون أذان أبي محذورة، وهو مثل ما وصفنا، إلا أنه يسن الترجيع، وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين.
يكون على مذهب الشافعي كم كلمة، كم جملة؟
19.
كمل. يخفض.
يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، إلا أن مالكا قال: التكبير في أوله مرتان حسب.
نعم، هذه رواية أبي محذورة، أو نعم رواية هذا الحديث في صحيح مسلم. صحيح مسلم. وخالف أصحاب السنن فبينوا أنها 4، الله أكبر 4. وكثير من الفقهاء يرجحون رواية أصحاب ليش السنن على رواية مسلم في حديث أبي محذورة. نعم، هذه رواية الإمام مالك. فيكون على مذهب الإمام مالك كم جملة؟ 17. فيكون الأذان
عنده 17 كلمة، وعند الشافعي 19 كلمة. واحتج بما روى أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان وألقاه عليه، فقال له: تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ذكر سائر الأذان. أخرجه مسلم. واحتج مالك بأن ابن محيريز قال:
أحد رواة حديث أبي محذورة. نعم.
كان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أخرجه مسلم.
هذه رواية مالك، أو قصة، أو مذهب مالك. مذهب مالك في رواية مسلم أنه ذكر الله أكبر مرتين. وطبعا كثير من المحدثين غلطوا في هذا وبينوا أن الصحيح أنها 4، كما في أذان الأذان على مذهب الشافعي أذان أهل مكة. نعم.
ولنا حديث عبد الله بن زيد والأخذ به أولى، لأن بلالا كان يؤذن به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما سفرا وحضرا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أذانه بعد أذان أبي محذورة.
نعم، أبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأرسله على مكة يؤذن، لكن بلال استمر بعد ذلك حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن بنفس الأذان، أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فلو نظرنا في هذا كيف نجمع بين الدليلين؟ فهم شايخ؟ كيف نجمع بين الدليلين؟ أيوة شيخ. التنوع. أحسنت. لكن هل التنوع على إطلاقه ولا يحتاج نظر حتى التنوع؟
يحتمل النسخ شيخ قبلها.
ما في نسخ يا شيخ، لأن أبا محذورة استمر يؤذن وأولاده له 3 أولاد وكانوا ضعفاء في الحديث، ما هم ضعفاء في الأذان، لأن بعض الناس ضعف رواية أبي محذورة بأولاده، قال أولاده 3 كلهم ضعفاء في الحديث، واحد اسمه عبد الملك واحد عبد الله والثالث نسيت اسمه، كلهم يا إيش ضعفاء في الحديث، أيوة ضعفاء في الحديث لكن ما هم ضعفاء في الأذان، هم يؤذنون كأبيهم، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. كما قالوا في حفص بن سليمان مثلا، قالوا أنه صدوق في الحديث، صدوق في الحديث لكن إمام في القراءات، هذا تخصص، وهذا تخصص أبناء أبي محذورة. أيضا في التنوع يا مشايخ يظهر والله أعلم أن التنوع يكون على التالي: الغالب يؤذن بأذان بلال، وأحيانا يؤذن بأذان أبي محذورة على طريقة الشافعي، ليست على طريقة مالك، على طريقة من؟ الشافعي، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن قضية الترجيح لا، أذان صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أذان صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتنوع لا بأس به، لكن لا تكثر منه. غالب الأذان اجعله أذان بلال، ولو جعلته دائما فلا بأس، وأحيانا قليلة جدا اجعل أذان أبي محذورة، هذا الذي بدا لي والله أعلم. نعم.
قال الأثرم
أيوه إجماع أين هو؟ أيوه وجمعة الأمة على أن الأذان مشروع الصلاة الخمسة، أحسنت، صفحة 56 أيوه. من عبد البر فين في التمهيد يا شيخ؟ والنووي بس، ممتاز جزاك الله خير. أعطنا بعدها.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل إلى أي الأذان يذهب؟ قال: إلى أذان بلال. رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد ثم وصفه. قيل لأبي عبد الله: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. فقال:
نعم. إذن هنا سيدعون النسخ، الحديث أبي محذورة متأخر عن حديث بلال، صح ولا لا؟ نعم.
فقال: أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد، وهذا من الاختلاف المباح، فإن رجع فلا بأس، نص عليه أحمد. وكذلك قال إسحاق: فإن الأمرين كلاهما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرا ليحصل له الإخلاص بهما.
أيوة، ودي تركزون في هذه مشايخ، شفت بعضكم على الجوال، خلكم معي. هنا قال قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرا ليحصل له الإخلاص بهما، واضحة؟ طيب، فإن الإخلاص
في الإصرار بهما أبلغ من قوله إعلانا للإعلام، وخص أبا محذورة بذلك لأنه لم يكن مقرا بهما حينئذ، فإن في الخبر أنه كان مستهزئا يحكي أذان مؤذن،
كان وراء أكمة وكان بلال يؤذن فكانوا يرددون وراءه، وكانوا يرعون غنما، فبدأ كل واحد منهم يؤذن يقلد من؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، خافوا لأنهم قاعدين يستهزئون يلعبون، هم شباب صبية، فدعاهم وأمرهم أن يؤذنوا، كأنه والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز أحد الأصوات، وجد أن هذا الصوت مميز، فلما أذنوا أتى إلى أبي محذورة فأذن، قال: أنت اذهب إلى مكة لتؤذن. هنا ماذا يقول المؤلف؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الشهادة وهو إيش؟ نعم، فمع الأذان، لأنه كان مستهزئين أصلا، فإن في الخبر أنه كان مستهزئا يحكي أذان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع
النبي صلى الله عليه وسلم صوته فدعاه فأمره بالأذان. قال: ولا شيء عندي أبغض من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك، ولا يوجد هذا في غيره،
يعني من البشر، هذه خصوصية لأبي محذورة. ودليل
هذا الاحتمال كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به بلالا ولا غيره ممن كان مسلما ثابت الإسلام، والله أعلم.
ايش رأيكم في التعليل هذا؟ هل هو وجيه؟ يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرره بالتوحيد قبل الأذان،
ولا تكفي الأول
أو داخل الأذان، لكن أن يأتي يقرره وأثناء الأذان يقرره فيه أشكال، بعيد، لأنه كان مشغولا بالأذان فيقرره لأجل أن يخلصها لله عز وجل ويكون هي كلمة التوحيد، لا، ما تكون أثناء الأذان، بعد الأذان أو قبله. أما أن يقرره أثناء الأذان فهذا شيء يصعب تصوره. ها؟ هم قالوا أن فهم أبو محذورة كذا، فراح يؤذن بالطريقة دي في مكة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم حج والصحابة حجوا ويسمعون أبا محذورة وما أنكروا عليه، هذا هذا إشكال آخر. نعم. ها؟ لا، هو خلنا الآن في قضية تعليل المؤلف. أنا أشوف تعليل المؤلف بعيد جدا يعني، لأنه يقول وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال له أول شيء شهادة التوحيد أثناء الأذان، فقال شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، شهادة محمد رسول الله، شهادة محمد رسول الله، ثم رجع يقول بصوت مرتفع يكمل أذانه. يعني هل هذا يتصور؟ أنا يظهر لي ما يتصور، تصوره صعب. هذا أمر. والأمر الثاني أن نعامة الفقهاء على أن الإنسان إذا أذن مستهزئا فقد دخل في الإسلام، دخل في الإسلام خلاص، يحاسب على أنه مسلم، فإن كفر يقتل لأنه مرتد، وإن بقي على الإسلام يبقى على الإسلام. فهذه مسألة، لكن حقيقة أشوف التعليل المؤلف فيه شيء من البعد. إيه، ما أكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا. الأمر الآخر قضية خصوصية مكة، لا لا لا، لا يسلم بهذا، تبقى أن الأذان هو الأذان. ولذلك لو رأيت أن الأذان اختلف يعني، زي هالأزمان هذه أذان بلال حتى في مكة، فلا
يحتمل شيخ أن
فإن في الخبر أنه لا لا، ورد ورد في بعض الآثار، أنا ناسي السند أين هو الحديث، لكن أنها نعم كانوا يستهزئون، فدعاهم النبي وما كانوا مسلمين، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أذانهم فقال اذهب أنت إلى مكة. طبعا في ملابسات في الحدث أنهم أسلموا. نعم.
لو كان تقريبا له بالإسلام
لكن
فهم ذلك أبو
محذورة
وتركه من الأذى،
هذا احتمال إيه، لكن يستمر. قالوا أنه فهم هكذا، نفس الكلام قلته قبل شوي. نعم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم حج والصحابة حجوا بعد ذلك، ومع ذلك ما ما ما, ما أنكروا عليه وقالوا لا أخطأت في أذانك، فدل على صحته. فيبقى أن الأذان أذان بلال هو الأجود والأفضل، ولا بأس أن أحيانا ونادرا تؤذن بأذان أبي محذورة. وطبعا الناس ما بيسمعون لك تقول شهد لا إله إلا الله بصوت منخفض، ستقوله بصوت منخفض. نعم. مسألة
أذان أبي محذورة صحيح مسلم أنه مرتين
تكبير، صحيح مسلم أنه مرتين، مسلم أبي داود أربع.
كيف الترجيح؟
ترجيح رجحه كان بمجموع الطرق
أقوى،
أقوى إيه، رواية أبي داود أقوى من رواية مسلم هنا. إيه نعم.
قال مسألة: والإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الإقامة مثل الأذان، ويزيد الإقامة مرتين، لحديث عبد الله بن زيد أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهة ثم قام فقال مثلها، رواه أبو داود.
طبعا كلمة ثم قال مثلها إيش تعتبر؟ هذه مجمل، وبينتها رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربي الأخرى أنه ذكر فيها أنه أفرد الأذان إلا الإقامة، أفرد الإقامة، أفرد الكلام إلا الإقامة اللي قد قام الصلاة قد قام الصلاة. وحديث أنس، حديث أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة. نعم.
وروى ابن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال مالك: الإقامة 10 كلمات.
جعل قد قام الصلاة كم مرة؟ مرة واحدة، صارت كم؟ 10.
تقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، لما روى أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. ولنا ما روى عبد الله بن عمر أنه قال: إنه إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة،
إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أخرجه أبو داود والنسائي. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا، رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد
بن سعد بن من؟ بن من؟ لا حسنت حسنت، هذا هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ابن عوف، حسنت. عن محمد بن إسحاق،
محمد بن
إسحاق هو محمد بن إسحاق بن ابن محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق التي شرحها ابن هشام في سيرة ابن هشام. وابن إسحاق قديم، وأكثر رجل عرف في علماء أهل الحديث أو رجال الحديث الاختلاف فيه من ثقة حافظ ثبت إلى زنديق من الزنادقة، وما بينها من العبارات لا تعرف إلا في محمد بن إسحاق، ذكر فيه كل شيء. والذي حكم علينا زنديق من الزنادقة من تتوقع؟ الإمام مالك. وهناك من قال أنه ثقة ثبت وحافظ وإمام. وكان ابن حجر في فتح الباري إذا جاء البخاري بحديث يتعلق بالسيرة وخالفه ابن إسحاق فيه كان يرجح ابن إسحاق، لأنه إمام الفن، هو إمام في هذا الفن، فلذلك أبدع فيه. أما في الحديث فلا، ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب التهذيب صدوق كثير الإرسال وليش والتدليس، صدوق كثير الإرسال والتدليس. هذا محمد ابن إسحاق، هذا الإمام العجيب يعني في رواياته وفي حديثه. ما أدري هل بحث كرسالة مستقلة، توقع لأنه من أكثر الناس يحتاج إلى نظر، وحديثه مهمة جدا وخاصة في أبواب الفقه نحتاجه، فيه ناس يحتاج إلى دراستهم في الرجال دراسة متأنية لمعرفة الحكم عليهم، مثل عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، مثل عبد الله بن محمد بن عقيل، مثل محمد بن إسحاق، وفي غيرهم أبو إسحاق السبيعي كذلك يحتاج. ففيها أحاديث يعني زي عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، باب الحدود والجنايات هذه شغل من يعني، أحاديث كثيرة جدا تفرد فيها عمرو بن شعيب. نعم.
وما احتجوا به من قوله فقام فقال مثلها، فقد قال الترمذي الصحيح، فقد قال الترمذي الصحيح مثل ما رويناه، وقال ابن خزيمة الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا، إلا أنه قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذه زيادة بيان يجب الأخذ بها وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة.
أحسنت. إذن هذه الزيادة، زيادة الثقة مقبولة، وما يتعلق بها هذه تعتبر من البحوث القواعد الأصولية التي ذكر ابن قدامة في المغني. أظن فيه بحث يتحدث عن قواعد الأصولية الموجودة في المغني وليست موجودة فين؟ في الروضة، كان تكميل لما في الروضة. نعم.
وأما خبر أبي محذورة في تثنية الإقامة فإن ثبت كان الأخذ بخبر عبد الله بن زيد أولى، لأنه أذان بلال وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان، فكذا في الإقامة. وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة، ولذلك عملنا نحن وأبو حنيفة بخبره في الأذان، وأخذ بأذانه مالك والشافعي وهما يريان إفراد الإقامة.
نعم أحسنت. الإجماع هذا موجود ولا أول مرة تبقى تنتبه له؟
الإجماع للترجيع.
طيب كمل يا شيخ.
قال مسألة ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة.
طبعا الترسل إطالة الحروف في الأذان، وهذه يحتاجها المؤذن، وأما الحدر في الإقامة فيقيمها بسرعة. نعم. لكن لا يمطط ولا يكسر ولا يأتي بالترانيم التي في الأذان، لأن هذا الفعل حقيقة أنكره الصحابة، حتى أنه يقول ابن عمر أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا، فدل على أن الأذان يكون سمحا لا يكون فيه التراجع والتمطيطات هذه التي يأتي بها بعض المؤذنين. نعم. كأنها كل كلمة يا شيخ، على مذهب مالك تكون واحدة لأنها ثنتين، ومالك الله أكبر كم واحدة؟ طيب عدها يا شيخ. طيب خلينا نعدها.
لا لا لازم التكبير يا شيخ يكون اثنين اثنين يمشي والإقامة واحدة.
لا يا شيخ أذان مالك مالك إقامة مالك على مذهب مالك. كيف أحسبها لي؟ إيه الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله ثنتين أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثنتين حيا الصلاة حيا الفلاح قد قام الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لأنه يرى بالترجيع أصلا فالله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أربع أربع إيه لذلك كانت عشر ما هو أفرد الآن ما هي أشهد لا إله إلا الله أربع في واحدة عن واحدة واحدة الثانية عن واحدة
يعني ثنتين
فهمتني هذا هو القصد
يعني شيخ التشهد واحد ترجيع واحدة بدون ترجيع
إيه لا لا حذر ما في ترجيع ما في صوت منخفض صوت مرتفع لا لا يعني كلها مستوية لكن أنا لأنه قال أشهد لا إله إلا الله أربعا فكان الإفراد فيها ثنتين وأشهد أن محمد رسول الله أربعا فكان الإفراد فيها ثنتين فكانت عشرا نعم أيوة هذا مذهب من مالك أيوة تفضل شيخ صار تسع وهو قايل عشر أنا اللي أعرف مذهب مالك بالشكل اللي ذكرته أن أشهد لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين لكن تحتاج إلى إعادة نظر في كتب المالكية أنت عندك خبر يقين ولا توقع زي يقين خلاص إذن أنت أولى تفضل يا شيخ
قال الترسل التمهل والتأني من قولهم جاء فلان على رسله والحدر ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل وهذا من آداب الأذان مستحباته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث غريب
على كل حال ودنا نشوف الرواية ممكن نجدها فيكون تثبت في الذهن يعني نعم طيب إيه بس الشيخ يرى أن الله أكبر مرتين وأنا أرى أن الله أكبر واحدة فخلنا نشوف بيرجع لها الشيخ ويعطيني إياها لا كلها نعم إيه ما أرد ذكرها هي نعم
وروى أبو عبيدة بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذم قال الأصمعي وأصل الحذم في المشي إنما هو الإسراع وأن يكون مع هذا كأنه يهوي بيديه إلى خلفه ولأن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب كالإفراد ولأن الأذان إعلام الغائبين والتثبيت فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التثبت فيها
إذن هذا تعليل وهذا من الأشياء الجميلة جدا سجلوا عندها الفروق الفروق بين الأذان والإقامة منها قضية أن الأذان إعلام للغائبين والإقامة إعلام الحاضرين أن الأذان ترسل والإقامة إيش حذر وستجدون فروق أخرى بين الأذان وليش والإقامة ولذلك بعض الناس يستدل بحديث بين كل أذانين صلاة أن الأذان والإقامة أحكامها واحدة إلا في قضية التثنية والإفراد هذا لا بعيد وبناء عليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنك لا تردد وراء المقيم الذي يقيم الصلاة تردد وراء المؤذن فقط أما الإقامة فلا ترديد وراءها الذين قالوا أنك تردد وراء استدل بحديث بين كل أذانين إيش صلاة والفرق كبيرة جدا بين الطريقين أو بين الأمرين أيضا في جانب المقصد ذكر هنا المقصد الشرعي يا مشايخ قال الأذان إعلام للغائبين يعني اللي في بيوتهم فناسب هذا من باب العلة بالمناسبة مسلك المناسبة في العلة التثبت فيه أبلغ من الإيش أبلغ في الإعلام لأنك ترفع صوتك وتمده يستيقظ ويأتي الإقامة علام الحاضر خاص الآن في المسجد، فلا داعي له أن إيش أن تطيل الصوت. وهذا جانب المناسبة، اسمها جانب ليش مسلك المناسبة في الباب. نعم. فصل.
قال فصل: ذكر أبو عبد الله بن
لا قبل ما تكمل يا شيخ، في باب الفروق هذه نقطة مهمة جدا، هو النظر في المعاني، وأقصد بالمعاني العلل. إذا أردت أن تستخرج الفروق بين أي أمرين فانظر في الجانب المقاصدي، جانب العلل، جانب المعاني. طبعا كلمة معنى أوسع من كلمة علة، المعنى يدخل فيها الحكمة والعلة وغيرها، بينما العلة تبقى محصورة في الوصف الظاهر المنضبط، فنفرق بين العلة والإيش والمعنى. نعم. أيوه. يرفع صوته بالأذان ليسمعه كل شيء، جن وإنس وأي شيء. في الحديث، حديث أبي سعيد: لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. ماذا ما عليه شيء، احنا ما نناقش الحكم، نناقش الجانب المقاصدي. نعم تفضل يا شيخ.
قال فصل: ذكر أبو عبد الله بن بطة أنه حالة ترسله ودرجه لا يصل الكلام بعضه ببعض معربة
ومعربة. طيب أنا والله حقيقة ما فهمت هذا الكلام، ودي توضحون لي. يقول أبو عبد الله بن بطة من أئمة الحنابلة الكبار، وله كتاب، له كتب في الفتن وفي العقيدة كثيرة جدا، وكان لها آراء فقهية، ما أدري سجلوا عنده بحث هل بحث آراء عبد الله أبو عبد الله بن بطة. عبد الله بن بطة زي ما ذكرت لكم له كتب في الفتن والملاحم، وله كتب في العقيدة، وهو إمام في هذه الأبواب، وهو من أئمة الحنابلة الكبار القدامى. لكن هل جمعت آراء الفقهية؟ ما عندي خبر. تصلح رسالة ماجستير يجمع فيها المسائل الفقهية. هل له كتاب؟ له كتاب يا شيخ؟ ما تدرون. جمعت مسائل الفقهية؟ انتهى يعني. جيد. طيب بقي ماذا يقصد في كلامه؟ ما فهمت، ودي تفهموني هذا الشيء. يقول أبو عبد الله بن بطة أنه حال ترسله ودرجه، ترسل اللي هو الإطالة، والدرج الحدر السريع، لا يصل
كلام بعضه ببعض معربا الجزماء. وحكاه عن ابن الأنباري عن أهل اللغة قال: وروي عن إبراهيم النخعي قال: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة. قال: وهذه إشارة إلى جماعتهم.
إيش معنى يا شيخ؟ يعني الإعراب أن يقف على كل جزم جملة، هذا الجزم.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ما يقول الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
لا إله. يعني الإعراب هو أن إيش؟ أن يصلها، بينما الجزم يقطعها، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. لأن بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر، فيصل إيش في الإقامة، وفي الأذان يصل التكبير بعضه ببعض. قال: شيئان مجزومان كانوا يعربونهما، الأذان والإقامة. قال: هذه إشارة لجماعتهم. أيوة يا شيخ.
أشوف أنه يقصد الترسل إذا وقف على الجبل، والدرج يقصد إذا وصل الجبل. في كلا الحالتين يسكن الجبل، فيقول حال الترسل الله أكبر الله أكبر، وفي حال الوصل الله أكبر الله أكبر.
حتى لو وصلها يسكن الراء. الدرجة الظاهر أنها الحدر يا شيخ. لا بس ما فرق هنا يا شيخ، أبو عبد الله بن بطة ما فرق، يقول الترسل والدرج شيء واحد. أنت فرقت بين الترسل والدرج. لا هو ما فرق، انا بكلم ابو عبد الله بن بطه ماذا يقصد.
يقصد سواء ترسلت في الاذان وقفت على كل جمله، او سواء وصلت كل جمله لاخرى
إيه؟ لا تعربها،
لا تعرب. والا شيخ ما فعلت اذا وقف على كل جمله وقال الله اكبر، سواء اسرع او تمهل، ما الحد من الـ من الـ من الـ من يعلم، ما أحد يقول الله أكبر. فالمقصود هو وصل عند الوصل أو عند الوقت
على يسكن.
يسكن
في كل أيوة شيخ نفس الكلام. ها؟
نفس الكلام.
نفس الكلام.
ما يقول
الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي الفلاح، حي الفلاح، يسكن الحاء. أيوة شيخ
حالة
رسوله
في الآيات
وذريه
في
القلب. إيه جيد. إيه كلها على شكل واحد الثنتين.
لا
لا يصلي معربا، لا يصلي معنى لما يقول الله أكبر الله أكبر. إننا أعرب الآن، أعرب أكبر خبر فتكون مرفوعة، بل جزما كأنه يسكنها زي ما قال عبد الله جل. فرق. اللي قصدك الدرج. إيه ما أظنه خال.
تثبت في أول كلام
تصل
الدرج، الدرج معناها إذا وصلت
الشيء إلى الدرج. لا 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 شيخ كأنها السرعة الحذر. لا لو كان الترسل، لو كان المقصود هذا الكلام لقال القطع، كان قال ترسل. تجزم. طيب جيد. طيب وهذه إشارة لجماعتهم، ايش يقصد فيها؟
كانوا يا شيخ كانوا لا يعرفون السلف يمكن.
كانوا حكى أهل اللغة، يعني إشارة جماعتهم كان قد يوجد خلاف. جميل.
بس يا شيخ
أهل اللغة إشارة جماعة أهل اللغة كان في ناس عندهم أفراد إيه نعم يفرقون.
شيخنا الكلام هذا اللي يقول إبراهيم النخعي ما أظن عن أهل اللغة.
وروي عن إبراهيم النخعي قال شيئان مجزومان كانوا لا يعرفونهما.
اللي هم يتكلم عن
السلف.
السلف لأنها أصلا يمكن ما كان فيها اللغة.
طيب جميل. أيوة يا شيخ أصحاب مسعود يعني أصحاب مسعود جميل. تفضل شيخ.
قال مسألة ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وجملته أنه يسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح ويسمى التثويب. وبذلك قال ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الصحيح عنه. وقال أبو حنيفة التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. ولنا
يعني بين الأذان والإقامة يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، الفلاح الفلاح، ولا يقول الصلاة خير منه ما يذكرها. نعم.
ولنا ما روى النسائي بإسناده عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكره إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وما ذكروه. فقال إسحاق هذا شيء أحدثه الناس. وقال أبو عيسى هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه.
أحسنت. بقي سؤال وهو في أي أذان يقول حي الصلاة خير من النوم، صلاة خير من النوم، هل هو في أذان الأول لصلاة الصبح أم في الأذان الثاني؟ فكروا فكروا. أذن يا شيخ. المعذرة انقطع الصوت. أيوة. لا يسمونه تثويبا. اللي الصلاة حي الصلاة الفلاح بين الأذان والإقامة. عن بعضهم أجل عن بعضهم. المتقدمين بعض المتقدمين. جميل. طيب أحسنت. قال هو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمع. إيش المشكلة هنا يا شفالي؟ إيه بس لما أتى برواية ابن عمر تحتها اتضح أن الموضوع لا كأن كل تثويب غير التثويب الذي ورد فيه النص وقاس هذا على هذا. نعم تفضل شيخ.
قال فصل: ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. قال الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. قال أبو الشعثاء:
عذر مثلا عذر مقبول ليس عذرا مطلقا، انتبهوا لهذه النقطة، لأن ما بيخرج إلا لعذر، لكن بعض الأعذار غير مستساغة وغير مبررة، لكن العذر هذا يكون عذر مؤثر ومقبول، كأن يكون إمام مسجد آخر كان يريد أن يتوضأ ويرجع يصلي إلى آخره. نعم.
قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الأصوليون يذكرون مراتب للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في المرتبة قبل الأخيرة اللي هو أن أبا هريرة لم يذكر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، إنما رواه لنا فقال هذا قد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمع أحدكم الأذان فلا يخرج من المسجد، أم ماذا قال؟ فهذا يعتبر من ليش الروايات التي تعتبر متأخرة في الدلالة. وضحت؟ هي جلنا خمس فهذه منها، لكن على كل حال هو أفقه منا وأعلم، وما قال قد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إلا وهو فهو من أهل التقوى وأهل اللغة وأعرف بذلك. ولذلك هل هو مقبول هذه الطريقة مقبولة؟ نعم هي جادة مشى عليها السلف. نعم. إن في صحيح مسلم هذا الحديث قال رواه أبو الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو في صحيح مسلم. لا اللي تحت خرج على كلام من؟ على كلام ابن قدامة وعن عثمان.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه.
هذا خطير، فهو إيش؟ منافق. نعم.
وأما الخروج لعذر فمباح بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه، وكذلك من نوى الرجعة لحديث عثمان رضي الله عنه
ذهب يتوضأ ويرجع. طيب لم يعلل هنا المؤلف أو يبين المقصد الشرعي من 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 أن عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان، فيمكن نسمع منكم في هذه المسألة لماذا لا يجوز للإنسان إذا سمع الأذان أن يخرج من المسجد؟ أيوة لا يفتن الداخلين، فقد يستغربون خروجه وقد يكون يظنون لسبب صح تشبب الشيطان وهو الخروج عندما سمع الأذان. أحسنت جميل نفسها أخذ عليك. طيب لا وفيه مسألة مهمة وهذه واضحة في كلمة فهو منافق يا أحبة، هذا دليل على عدم حرصه وتعظيمه للصلاة. لو كان للصلاة في قلبه مقدار وصلاة الجماعة في قلبه مقدار ما خرج إلا بعد أن يصلي، لكنه لا يراها شيئا ولا يهتم وليست بشيء في قلبه، وهذا الحاصل من المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يدعو الصلاة حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا. كونه يأخر الصلاة لهذا الوقت في آخره إيش معناها؟ إن الصلاة ما هي مهمة ولا قيمة لها عنده، ف ينقر أربعا يعجل في الصلاة، دليل الصلاة غير مهمة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، دليل على الصلاة لا قيمة لها عنده. فإن الله عز وجل عظم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم الصلاة، والملائكة تعظم الصلاة، والأنبياء عامة يعظمون الصلاة، ثم هذا يأتي فلا يعطيها أي قيمة، وهذا منهم، حيث أنه لما أتها من الأذان ما ولا عنده في المسجد ولا عنده في الناس، وخرج وترك الصلاة، فلذلك لا قيمة للصلاة عنده، ولو عظم الصلاة ما خرج. فهذا دليل أو بيان لعدم تعظيمه للصلاة، ولذلك حكم عليه بالنفاق. نعم.
قال مسألة: وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت. الكلام في هذه المسألة في فصلين.
أحد دليل على بطلانها ولا لا؟ إذا أذن قبل دخول وقت الظهر يعيد الأذان مرة أخرى، دليل على ماذا؟ على بطلان الأذان الأول لأنه في غير وقته. نعم.
الكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما في أن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر، ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده.
أحسنت. من ذكر الإجماع؟ طيب الإجماع من ذكره؟ ابن جرير الطبري. نعم. والنووي والهيثمي. والهيثمي من الشافعية. نعم. تفضل يا شيخ.
الثاني. الفصل الثاني أنه يشرع الأذان للفجر قبل وقتها، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
هذا خلاف اللي ذكرت أنت. نعم. لما
روى ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. وعن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، هكذا. ومد يديه عرضا. رواهما أبو داود. وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس، لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلوات، إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، هنا يأتيني سؤال يأتي بالذهن. طيب، وإن وجد مؤذن واحد يؤذن الأذان الذي في الليل ويؤذن أذان الفجر، وش المشكلة؟ نفسها، فكأنه نفس الشيء. نعم.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وهذا يدل على
هذه مسألة مهمة جدا. فكلوا واشربوا حتى يؤذن، هل معناها حتى ينتهي من الأذان ولا يبدأ الأذان؟ يشرف الأذان. إذن لا يجوز الإنسان أن يأكل مع بداية أذان المؤذن، وهذه نقطة مهمة جدا ينتبه لها الناس في الصيام. بعض الناس يجلس يأكل لين يخلص آخر مؤذن من آخر أذان، عرفتوا؟ وهذه مشكلة. يقول: لا، أنا أنتظر، أنا عارف فلان، فينتبه أول ما يسمع الأذان يوقف الأكل وليش الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة: فكلوا واشربوا حتى يؤذن، يعني يبدأ ابن أم مكتوم في الأذان، فيحتاط الإنسان لصيامه. نعم. أيوة. أعيد يا شيخ. اللي هي أحدهما. أيوة. ما ذكرها المؤلف. أيه. الكمال. أيوة. أي نعم، جميلة. لكن أثناء الأذان يمكن يخرج. أي نعم، جيد. هذه جيدة. وهذه تريحهم، لأن الناس قد يحتاج، مثلاً طالب علم يحضر درس وأراد أن يخرج لظرف معين، لا بأس أن يخرج وهو يسمع الأذان. نعم.
وهذا يدل على دوام ذلك منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ولم ينهه عنه، فثبت جوازه. وروى زياد بن الحارث الصدائي قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم أنصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ. فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. قال فأقمت. رواه أبو داود والترمذي. وهذا قد أمره
أحسنت. أكمل كمل.
وهذا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر، وهو حجة على من قال إنما يجوز إذا كان له مؤذنان، فإن زيادا أذن وحده. وحديث ابن عمر الذي احتجوا به قال أبو داود لم يروه إلا حماد بن سلمة، ورواه حماد بن زيد والدراوردي فخالفاه وقال مؤذن لعمر، وهذا أصح. وقال علي بن المديني أخطأ فيه، يعني حماد.
قلنا الدار وردي ليس الدرا وردي، صح كذا يا مشايخ؟ الدار وردي وليس الدرا وردي. هل الألف قبل الراء ولا بعد الراء؟ أنا اللي أحفظها أن الدار وردي، الراء متأخر عن الألف. دارا لا الصواب شو مسجل صح؟ الدرا وردي عبد العزيز الدراوردي
اليوم شيخ البخاري،
هذا قاضي، كان قاضي مكة صح ولا لا؟ كان قاضي مكة وأراد أن يضرب وكيع بن الجراح، أراد أن يسجنه بل أراد أن يقتل وكيع عبد العزيز الدراوردي.
حتى اليوم شيخ مر معنا في البخاري اليوم نفس الكتاب
الدراوردي. جيد، لأن لخبطني مع في الاسم شوية. فخالفه وقال
مؤذن لعمر، وهذا أصح. وقال علي بن المديني أخطأ فيه، يعني حمادة
بن سلمة. نعم. وقال الترمذي
هو غير محفوظ. وحديثهم الآخر قال ابن عبد البر لا يقوم به ولا بمثله حجة لضعفه وانقطاعه، وإنما اختصت الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا للخروج إلى الصلاة، وليس ذلك في غيرها.
طبعا في الجمعة، والجمعة لها وضع خاص. نعم.
وقد روينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم، رواه أبو داود. ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا إذا كان المعنى فيه ما ذكرناه فيفوت المقصود منه. وقد روي أن بلالا كان بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا. ويستحب أيضا أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح، كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان، فإذا كان مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني وبقربه بالمؤذن الأول.
الله يجزاكم خير. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh.